الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عم لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا، فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا، فاجتنب أن تضفي إليهما ومن عزى أرادا بذلك الأصل وما أجادا، واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو ذا يفيد، وكثرة الطرق وتبيين الذي أبهم أو أهمل أو سمع ذي تدليس نو مختلط، وكل ما أعل في الصحيح منه سلم. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عن موضوع جديد، وهو ملحق بالكلام على الصحيح، بل على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فهناك شيء يسمى بالمستخرجات، كتب تسمى بالمستخرجات. هذه المستخرجات أكثر ما وجدت على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، وما ذاك إلا لأهمية هذين الكتابين عند العلماء، لما حصل من تلقي الأمة الإسلامية لأحاديث هذين الكتابين بالقبول في الجملة. عمد العلماء إلى أحاديث هذين الكتابين، فأصبحوا يخرجون هذه الأحاديث بأسانيد لأنفسهم. ولذلك إذا أردنا أن نعرف المستخرج ما هو، فيمكن أن نقول المستخرج هو أن يعمد مصنف من المصنفين إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيد لنفسه، بحيث يلتقي مع صاحب ذلك الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أعلى، وهو يجد الحديث عند شيخ أدنى إلا لغرض، إما العلو أو زيادة مهمة. فإن التقى معه في شيخه سمي موافقة بدرجة، وإن التقى معه في شيخ شيخه فبدرجتين، وهكذا. نجد أن هذا التعريف يحتاج إلى شيء من التفصيل حتى نهضمه ونعرفه. هذا التعريف يقول: حينما يأتي أحد المصنفين إلى كتاب من كتب الحديث، ولكن مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فيرى البخاري أو مسلما يروون هذه الأحاديث بأسانيدهم عن شيوخهم، فيقول: هذه الأحاديث أنفسها وقعت لي أنا بأسانيد لنفسي، من غير أن أروي من طريق ذلك الشيخ صاحب ذلك الكتاب. ومما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذي يستخرج عن الصحيحين يكون متأخرا عليهما في الزمن، فلذلك هو يصنع هذا الصنيع لأغراض من أهمها طلب العلو أو طلب بعض الفوائد المثنية. كيف يكون هذا؟ أنا أتيت بصحيح مسلم وبمستخرج أبي عوانة لننظر بعض الأمثلة على الواقع. وسبق أن مثلت في صحيح مسلم بالأحاديث التي نجد أبا عوانة أو أبا نعيم أو غيرهما يستخرجون تلك الأحاديث على مسلم، بحيث يلتقون معه في شيخه أو شيخ شيخه وهكذا. فننظر يعني بعض الأمثلة على هذا. لعلكم تذكرون حديث أبي هريرة الذي هو طريق آخر لحديث أبي أيوب الأنصاري، في الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بدابته وقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، إلى آخر الحديث الذي فيه في آخره: دع الراحلة أو دع الناقة كما في بعض الألفاظ. هذا الحديث إذا كنت تتذكرون أن مسلما رواه في أحد طرقه، فقال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عسان قال حدثنا وهي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة. هذا إسناد مسلم في هذا الحديث. جاء أبو عوانة رحمه الله فاستطاع أن يروي هذا الحديث عن شيخ مسلم نفسه، فأصبح قرينا لمسلم، برغم أن فارق الزمن بينهما كم؟ تذكرون كم قلنا من سنة بين أبي عوانة ومسلم؟ الفارق الزمني بينهما حوالي 45 سنة، نعم، أو 55 سنة، 45 أو 55، 316 نطرح منها 261، 55 ها؟ ولا ما أنتم جيدين في الرياضيات؟ لا 55 أظن، نعم 55 سنة، يعني وفاة أبي عوانة بعد مسلم ب55 سنة، ومع ذلك اشترك معه في نفس الشيخ. فأبو عوانة يقول حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا عثمان بن مسلم وساق الحديث بمثل سياق مسلم. فشيخهما واحد، ومسلم متوفى في سنة 261، وأبو عوانة متوفى في سنة 316. فالآن أبو عوانة اشترك مع مسلم في نفس الشيخ، هذا يسمى إيش؟ يسمى استخراجا، استخراجا، وهو متابعة في نفس الوقت بلا شك، لكنه أبو عوانة قصد أن يستخرج هذا الحديث على مسلم، فهو يعمد لكل حديث من حديث مسلم فيخرجها بأسانيد لنفسه. قد لا يظفر بالحديث عن شيخ مسلم نفسه، إذا ظفر به فهو يقدمه، لكن قد لا يظفر به إلا عن شيخ شيخه أو الشيخ الذي يليه وهكذا. فمن الأمثلة على أنه ما يظفر به عن شيخ مسلم نفسه حديث أنس بن مالك الذي تذكرونه، يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، إلى آخر القصة التي فيها قدوم من ضمام بن ثعلبة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه مسلم في الطريق الأولى، فقال حدثني عمرو بن محمد بن بخير الناقد، قال حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر، قال حدثنا سليمان ابن المغيرة. فنجد أبا عوانة رحمه الله أخرج هذا الحديث من طرق كلها مدارها على سليمان ابن المغيرة. فالآن هو ما اشترك مع مسلم إلا في الراوي الثالث، فمسلم روى الحديث عن عمرو الناقد، وشيخ عمرو الناقد هو هاشم بن القاسم، وشيخ هاشم بن القاسم هو سليمان بن المغيرة. فجاء أبو عوانة وأخرج الحديث من طرق يقول فيها حدثنا أحمد بن شيبان الرملي والفضل بن عبد الجبار المروزي، قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حاء، وحدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم حاء، وحدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان حاء، وحدثنا محمد بن حيوية قال أو حيوية قال حدثنا أبو سلمة، قالوا كلهم حدثنا سليمان بن المغيرة. فإذا التقى مع مسلم في من؟ في الراوي الثالث. كل هذه الطرق التي جاء بها ما فيها طريق لا لهاشم بن القاسم ولا لعمر الناقد، وإنما التقى مع مسلم في الشيخ الثالث، قد يكون لأنه ما توفر له هذا الطريق الذي أخرج مسلم الحديث منه. حينما نجد الآن هذين المثالين، مثال التقى مع مسلم في شيخه نفسه، ومثال آخر التقى معه في من؟ ليس شيخ شيخه بل الشيخ الثالث. قالوا بشرط أن لا يخرج الحديث عن شيخ أعلى وهو يجده عن شيخ أدنى. يعني ليش رحت يا أبا عوانة لذلك الشيخ الأعلى سليمان بن المغيرة؟ ما وجدته عن عمرو الناقد ولا عن هاشم بن القاسم؟ قد يقول وجدته وقد يقول لم أجده. إن قال لم أجده فهو معذور، نعم، وإن قال وجدته قالوا طيب ما دمت وجدته المفروض أن تخرجه أولا عن هذا الشيخ الذي هو دون سليمان بن المغيرة، لأن المتابعة التامة مطلوبة بالدرجة الأولى، والاستخراج بهذه الطريقة هو أكمل وأوفى وأحسن. قال نعم أنا وجدته عن ذلك الشيخ، لكنني إنما أخرجته لغرض من هذا الطريق، أنا لا أريد أن أطيل، وتلك الطريقة يعني ما فيها مزيد فائدة حينما أخرجها، هي مثل طريق مسجد، لكن أنا أخرجته من هذا الطريق لغرض. قالوا ما هو هذا الغرض؟ قال لأن مسلما لم يذكر لفظة أنا وجدتها في هذا الطريق وهي ينبني عليها فائدة. ما هي هذه اللفظة؟ يقول في طريق مسلم كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، لكن وين نهي؟ أين نهوك؟ يعني أين جاء هذا النهي؟ طريق مسلم ما فيها في القرآن، كنا نهينا هكذا على الإبهام. قد يكون الذي نهاهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو عوانة قال لا، أنا جاءني الحديث من هذا الطريق لأن فيه تحديد هذا النهي أين هو. فقال كلهم بهذا لفظ قالوا عن أنس، جاءوا الحديث عن أنس بن مالك قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فإذا حدد موضع هذا النهي وأنه في كتاب الله في القرآن، فقال لهذه الزيادة المهمة أنا أخرجت هذا الحديث. هذا مثال، وقد تكون زيادة أهم من هذه الزيادة، قد تكون زيادة كبيرة ينبني عليها استنباطات فقهية وأحكام شرعية أخرى، يعني إضافة إلى ما جاء في صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو غيرها من الكتب. فمثل هذا المثال عليه قس أمثلة كثيرة. فهذا الذي يعني الشرط، هذا هو الشرط الذي اشترطوه على المخرج، قالوا بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أعلى وهو يجده عن شيخ أدنى إلا لغرض إما لعلو أو زيادة مهمة. هذه الزيادة تمثل الزيادة المهمة، لكن ما هو العلو؟ العلو يقول لو أنني أخرجت هذا الحديث من طريق مثلا مسلم أو من طريق شيخ مسلم لما تحصل لي إلا بزيادة رواة، لكنني حينما أخرجته من هذا الطريق أصبحت عالي الإسناد فيه. يمثلون بماذا؟ يقولون أبو نعيم صاحب الحلية له مستخرج على صحيح مسلم وعلى صحيح البخاري، هو ألف مستخرجين، واحد على صحيح مسلم وواحد على صحيح البخاري. فيقول لو أنني جئت لأخرج الحديث الذي من مصنف عبد الرزاق، حديث يرويه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهذا الحديث رواه البخاري، لو جئت لأروي هذا الحديث من طريق البخاري لما وصلت إلى عبد الرزاق إلا وبيني وبينه أربعة رواة، بيني وبين عبد الرزاق فقط أربعة رواة. لكن إذا ذهبت من طريق شيخي سليمان بن أحمد الطبراني فأنا أستطيع أن أخرجه عن عبد الرزاق براويين اثنين، فطاح عنه ماذا؟ النص. والعلو هذا يطلبه المحدثون، حتى إن بعضهم لا يرحل الرحلة الطويلة كله ليختصر رجلا واحدا، والسبب أنه كلما كان الإسناد أقل في عدد الرجال كلما كان أقرب مظنه من الصحة، لأن دائما العلة تتجه للرجال، فكلما اختصرت عدد الرجال كلما أبعدت الكلام الذي يمكن أن يتجه على بعض الرجال. وأيضا هي أشياء تقع في نفس المحدث، فكلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بانجذاب نفسي نحو هذا الشيء الذي لا يستطيع أن يقاومه، رغبة نفسية لا يستطيع أن يقاومها. فبلا شك أنهم يعني كانوا يتبارون في مسألة علو الإسناد، ولذلك جعلوها عذرا لمن طلب تخريج الحديث عن راوي أعلى وهو يجده عن راوي أدنى، قالوا إذا كان غرضه العلو فلا بأس بذلك. فمثل أبي نعيم يروي مصنف عبد الرزاق عن شيخ سليمان بن أحمد الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، فإسحاق بن إبراهيم هو الراوي لمصنف عبد الرزاق والراوي عن سليمان بن أحمد الطبراني. كيف حصل هذا العلو؟ يقول مثلا البخاري تجده مثلا يروي عن عبد الرزاق من طريق الإمام أحمد مثلا، فيقول حدثنا الإمام أحمد عن عبد الرزاق، والإمام أحمد رحمه الله أخذ عن عبد الرزاق قديما، وجاء بعد ذلك أناس صغار مثل الدبري، فأظنه روى مصنف عبد الرزاق وعمره حوالي 9 سنوات، يعني تلقاه عن عبد الرزاق أو قريب من هذا السن، ثم عمر وجاء بعد ذلك الطبراني فوجد هذا الشيخ فتلقى عنه مصنف عبد الرزاق، والطبراني ما شاء الله عمر أيضا سنية طويلة، وأدرك أبو نعيم الطبراني فأخذ عنه، فوجد أن إسناده إلى مصنف عبد الرزاق من طريق الطبراني أعلى، فلو أنه أراد أن يخرج هذا الحديث الذي يرويه من طريق الطبراني من طريق البخاري لكان بينه وبين البخاري راويان اثنان، ثم البخاري وهو ثالث، ثم الإمام أحمد مثلا وهو الرابع، فأصبح بينه وبين عبد الرزاق 4 رواة. لكن لما أخرجه من طريق الطبراني وجد أنه اختصر الطريق براويين اثنين، فقالوا هذا يعني مثال للعلو الذي يطلبه المستخرج حينما يخرج الحديث. بعد ذلك تأتي مسألة الكلام على اللفظ. هذه المستخرجات التي يعتني بها المحدثون. أول شيء يعني نبين الأبيات التي قد لا يتمحد بها ألفاظها. قال واستخرجوا على الصحيحين بأن، يعني هناك مستخرجات استخرجت على الصحيحين. كيف؟ قال بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يأتي المخرج فيستخرج مثلا على الصحيحين، كيف يروي هذه الأحاديث لهذا الكتاب الذي هو كتاب الصحيح بأسانيد بنفسه، حينما يقول كتاب حيث عن يقول إنه ظفر بهذه الأسانيد من طريق آخر، يعني هي أسانيد لنفسه لا من طريق، وليست من طريق من إليه عمدا، يعني من أراد أن يستخرج عليه، وليكن مثلا البخاري أو مسلم، فهذه الأحاديث ليست من طريق هذا الذي هو صاحب ذلك الكتاب من إليه عمدا، يعني من أراد وقصد أن يخرج أحاديث كتابه، لا بل من طريق آخر حيث عن، المقصود يعني حيث ظفر بها بأسانيد لنفسه، لا من طريق من إليه عمدا، مجتمعا في شيخه فصاعدا، يعني يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه أو من هو أعلى من هذا، المقصود بقوله فصاعدا. بعد ذلك جاء لمسألة اللفظ، فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا. يقول هذه الأحاديث التي يستخرجها أصحاب المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما أو غيرها، ربما، وهذا قليل، كلمة ربما تفيد إيش؟ تفيد القلة، ربما تفاوتت في المعنى لكن هذا قليل، وأما في اللفظ فهذا كثير. فربما تفاوتت معنى، اعتبر هذا قليل، وفي لفظ كثيرا، يعني أما في اختلاف اللفظ فهذا يحصل كثيرا، فاجتنب لذلك، يعني لهذا السبب، لكون الاختلاف قد يرد، فاجتنب أن تضفي إليهما. كيف؟ يقول لا تقول مثلا حينما تجد هذا الحديث عند أبي عوانة، لا تقول هذا الحديث أخرجه مسلم وأنت لم تقف على الحديث في صحيح مسلم، فاجتنب أن تضفي هذا الحديث لصاحب الكتاب الأصل، ومن عزى، يعني من عزى هذا الحديث لصاحب الكتاب الأصل دون أن يقف عليه، فإنه إنما أراد بذلك الأصل، أصل الحديث. ما هو المراد بأصل الحديث؟ يقول المراد أن هذا الحديث من حديث ذلك الصحابي. أصل الحديث ما هو؟ الصحابي الذي رواه، لكن كونه أراد كل الحديث سندا ومتنا فلم يرد ذلك، وإنما أراد أصل الحديث أن الصحابي هو راوي هذا الحديث الذي يتعلق مثلا بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بغير ذلك. ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاده، يعني حتى هو في صنيعه هذا حينما يعزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما ما أجاد بصنيعه ذلك. لماذا؟ يقول لأنه يوهم الناس أن الحديث بهذا اللفظ موجود في الصحيحين أو في أحدهما، والمفروض أن يبين حتى لا يغتر أحد. لكن هذه الكلمة ينبغي أن نوضحها، فالعلماء يعرفون أنهم إنما يؤلفون هذه الكتب لأناس طلبة علم يدركون ما مقصودهم حينما يقول أخرجه البخاري أو مسلم، لأننا نجد أن البيهقي سواء في كتابه السنن أو في كتاب معرفة السنن والآثار أو البغوي في شرح السنة، كثيرا جدا الذي يطالع هذه الكتب وأمثالها يجد مثلا البيهقي حينما يروي الحديث بسنده يقول هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، أو يقول أخرجه البخاري من طريق فلان وأخرجه مسلم من طريق فلان. وحينما تذهب إلى صحيح البخاري ومسلم تنظر تجد اللفظ الذي عند البيهقي زائدا على ما عند البخاري ومسلم، فتقول كيف البيهقي يعني يقول هذا الكلام وهذا اللفظ ليس موجودا لا عند البخاري ولا عند مسلم؟ فنقول البخاري ما قصد لك أنه بهذا السياق بتمامه، ولكن قال هذا الحديث في أصله متفق على إخراجه، أما بهذا اللفظ فقد يكون عندي لفظ زائد على ما عند البخاري ومسلم. فالبيهقي لا يمكن أن نقول مثلا لا هو ولا البغوي إنه ما أجاد بصنيعه ذلك لأنه أوهم الناس، لا، لأنه ألف هذا الكتاب لأناس يعرفون مثل هذه الأمور ولا يغتبون بها. ولذلك كلمة ما أجاد هذه ينبغي أن تنصرف إلى من؟ تنصرف إلى من يقف على الحديث في أحد المستخرجات، مثلا وليكن مستخرج أبي عوانة هذا، فيقول هذا الحديث أخرجه مسلم. ووقفت على الحديث مسلم قال لا، إنما وقفت عليه كان عندي مستخرج بعوانة فنظرت إلى الحديث فيه فعرفت أن هذا الحديث أخرجه مسلم. تقول لا، أنت بهذه الصورة توهم الناس حينما تأتينا بهذا اللفظ بتمامه وتقول هذا أخرجه مسلم. ونحن طلبنا حديث في صحيح مسلم فما وجدنا في هذا اللفظ الذي أتيتنا به. إذا قال لا أنا يعني اعتمدت على مستخرج بعوانة، قل نعم لكن أبو عوانة يزيد الفاظ ليست عند مسلم، ولذلك صنيعك هذا ما أجدت فيه فكان ينبغي أن تبين. ولذلك اشترطوا لمن أراد أن يعزو الحديث من أحد المستخرجات إلى الكتاب الأصل الذي استخرج عليه أحد شرطين: إما أن يعمد إلى حديث هذا الكتاب فيقابلها على الكتاب الأصل ويميز الزيادة من غيرها، فإذا وجد اللفظ مطابق للفظ مسلم مثل لفظ أبي عوانة مطابق للفظ مسلم فهذا لا بأس به. نعم، أو يكون صاحب المستخرج نفسه نص على أن هذا الحديث عند مسلم بلفظه، إذا نص على هذا فلا بأس. نجد العلماء كثيرا ما تكلموا عن كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله تعالى. الحميدي متأخر تقريبا في القرن السادس أو في آخر القرن الخامس، هو في طبقة عبد الحق الإشبيلي وأمثاله، وهو من علماء المغرب. الحميدي رحمه الله جاء للصحيحين فجمع بينهما، جمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالعلماء وجدوا أن الحميدي رحمه الله يورد أحاديث على أنه متفق على إخراجها من قبل البخاري ومسلم، فيرجعون للبخاري ومسلم فلا يجدون بعض هذه الألفاظ عند البخاري ومسلم، فتكلموا في صنيع الحميدي هذا. والكلام وللأسف جاء بطريق النقل من عالم واحد تعجل فحكم بهذا الحكم ومنه تسلسل الكلام، فكل من اطلع على كتابه نقل عنه وقال إن الحميدي يعني ما أحسن الصنع لأنه جاء بألفاظ زائدة على ما في صحيحي البخاري ومسلم وينسب هذه الألفاظ للبخاري ومسلم، وما عرفوا المقصود حتى بينه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فقال إن الحميدي أراد أن يجمع بين الصحيحين وما هو متعلق بالصحيحين. كيف؟ قال إنه نعم هو جاء للمستخرجات التي استخرجت على الصحيحين فوجد هذه المستخرجات قد تضمنت ألفاظا زائدة على ما في الصحيحين، ثم وجد أيضا مثل الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأمثالهما، وجد أنهما انتقدا بعض الأحاديث على الصحيحين، الدارقطني في كتابه التتبع، فأراد أن يجمع هذه الفوائد كلها في كتابه هذا، يريد الكتاب أن يكون مكتملا، فيخرج الحديث بلفظ الصحيحين ثم يبين أن هناك من زاد هذا اللفظ ويأتي بالزيادة إما من طريق أبي عوانة مثلا أو من طريق أبي نعيم أو من طريق الهروي أو من طريق ابن أبي ذهل أو من طريق ابن الأخرم وأمثال هؤلاء الذين استخرجوا على الصحيحين أو على أحدهما، فيأتي بهذه الزيادة ويبينها ويفصلها عن الكتاب الأصل. فصنيع الحميدي لا مؤاخذة عليه، ولكن المؤاخذة عمن اتهمه بأنه خلط ولم يميز، هذا هو الذي يعني تحمل على الحميدي أو تعجل في حكمه على الحميدي. الحافظ ابن حجر رحمه الله أورد بعض الأمثلة وبين أن الحميدي فصل وبين أن هذا اللفظ للصحيحين أو للبخاري أو لمسلم، وهذا اللفظ مما زاده فلان عليهما، وأن فلان مثل الدارقطني أو ابن مسعود الدمشقي أو غيرهما قال كذا وكذا بحيث وجه انتقادا لذلك الطريق الذي روي منه ذلك الحديث. بقي بعض الأبيات التي يحسن يعني التدين معانيها التي قد تشكل على بعض الإخوة. قال: واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو إذا يفيد. الآن هذه الألفاظ الزائدة ما حكمها؟ هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ تجدون الآن الناظم قال: واحكم بصحة لما يزيد، يعني هذه الألفاظ الزائدة ما حكمها؟ صحيحة، فهو مع العلو ذا يفيد. هذه مسائل فوائد المستخرجات نتركها. هذه المسائل حينما يقول إن الألفاظ الزائدة في المستخرجات على الصحيحين حكمها الصحة، لماذا؟ قالوا لأن الطريق واحدة، لأنه يلتقي مع صاحب الكتاب. لكن هذا الحديث، هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا مما يستدرك على السيوطي وعلى كل من قال بهذا القول. فنقول ليس شرطا أن تكون تلك الزيادة صحيحة، بل هذه الزيادة ينبغي أن يفصل فيها التفصيل الآتي. هذا الذي يستخرج على الصحيحين يروي الحديث بسنده، فيلتقي مع صاحب الصحيح إما في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه، فإذا هو عنده سلسلة رجال زائدة على ما في الصحيحين. سلسلة الرجال هذه هل كلهم ثقات أو فيهم أناس نتكلم فيهم؟ إن كان صاحب المستخرج شرط على نفسه أنه لا يخرج إلا لرجال كلهم ثقات، والأسانيد إلى من يلتقي مع صاحب الكتاب فيه صحيح إليه، فهذه ينظر فيها أيضا نظرة أخرى. كيف يفحص كتابه وينظر هل التزم بشرطه، وهل هو قوي في شرطه بحيث لا يوجد عليه شيء من المؤاخذات، أو أنه متساهل كتساهل مثلا الحاكم أو غيره. فمن هنا يعني نستطيع أن نقول ينظر في كل من حكم على أن كل ما في كتابه فهو بأسانيد صحيحة إلى من يلتقى مع البخاري ومسلم فيهما أو غير البخاري ومسلم. الأمر الآخر أنه لو وجد أن هذه الأسانيد التي يخرجها صحيحة فينظر أيضا يعني إلى من يلتقي معه، ينظر أيضا إلى ذلك الراوي، فقد يكون مضاعفا في ذلك الشيخ وقد يكون ذلك الشيخ مضاعفا في ذلك الراوي. كيف؟ لو جاءنا مثلا حديث يرويه مثلا البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، ثم جاءنا أبو عوانة أو أبو نعيم وأخرج هذا الحديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، نعم هو يقول إسنادي إلى الزهري صحيح، كل يعني الراوي عن الزهري راوي ثقة وهو سفيان بن حسين يعني على وجه الإطلاق، والراوي عن ثقة وهكذا إلى صاحب المستخرج. لكن هذا الراوي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري بالذات رواية عنه ضعيفة، فبالتالي نقول إن هذا الشيخ ضعيف في ذلك، هذا الراوي ضعيف في ذلك الشيخ، وقد يكون العكس الشيخ ضعيف في ذلك الراوي. كيف؟ إذا كان ذلك الشيخ ممن اختلط، وصاحب الصحيح أخرج هذا الحديث من طريق بعض الرواة الذين رووا عن ذلك الشيخ قبل الاختلاط، ثم جاء صاحب المستخرج فأخرج الحديث يقول بإسناد صحيح إلى ذلك الشيخ، قلنا نعم لكن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بعد الاختلاط، فبالتالي هذه الزيادة التي تأتي من طريق مثلا ذلك الراوي المضاعف في ذلك الشيخ أو ذلك الشيخ المضاعف في ذلك الراوي قد تكون من الأشياء التي وهم فيها ذلك الراوي الذي جاء بتلك الزيادة، وبالتالي لا نحكم على تلك الزيادة بالصحة. واضح مثلا إن شاء الله؟ طيب الأمر الآخر اللي هو يعني مسألة الزيادة هذه، قد نقول إن الإسناد كله صحيح، نظرنا في الإسناد وإذا بالصحيح، لكن هذه الزيادة بالذات هي من الزيادات التي يمكن أن يحكم عليها بالشذوذ عند أئمة الحديث. فإذا وجد مثلا أن هذا الشيخ مثل الزهري وروى الحديث عنه 10 من الرواة كلهم رووا الحديث بلفظ معين، ثم جاء راوي واحد وهو ثقة لا مطعن فيه لكنه شذ فأتى بالحديث وفيه زيادة، هذه الزيادة ما ذكرها بقية الرواة، حكم الزيادة عند علماء الحديث التي مثل هذه يقولون فيها نوع منافاة وهي شاذة، ويمكن أن نمثل لها بتلك الزيادة التي ذكرناها مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. في صحيح البخاري مثل ماذا؟ زيادة جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته، وفي صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقد ترد بعض الألفاظ التي هي زائدة وهي من الألفاظ الشاذة. فإذا يعني لا يسلم بأن كل زيادة جاءت في المستخرجات بأنها صحيحة لهذه الأسباب التي ذكرت، إما شذوذ وإما من طريق راوي مضاعف في شيخ أو من طريق شيخ مضاعف في راوي، فلذلك هذا الكلام لا يتجه وينبغي أن يعني يحذر منه. لكن كل طريق ينظر إليها على حدة، فإن وجدت صحيحة فتقبل زيادتها إذا توفرت فيها شروط الصحة. يقول: واحكم بصحة لما يزيد، يعني الألفاظ الزائدة على ما في الصحيحين عند الذين استخرجوا عليهما يقول احكم عليها بالصحة، هو في هذا ما فيه مما بينت، فهو مع العلو لا يفيد. يقول: الآن بدأنا في فوائد المستخرجات، من فوائدها مسألة علو الإسناد، هذا أحد فوائد المستخرجات، فقد تجد الحديث عند صاحب المستخرج بإسناد عالي، فعلو الإسناد من فوائد المستخرجات. الفائدة الثانية يقول: فهو مع العلو، يعني العلو أحد الفوائد، فهو مع العلو لا يفيد. ما هو الذي يفيد مع العلو؟ هذه الزيادة في قدر الصحيح. يقول: الفائدة الثانية الزيادة في قدر الصحيح، يعني الزيادة في المتون الصحيحة، فأنت حينما تجد صاحب المستخرج زاد لفظا وهذا اللفظ صحيح، فهذه من فوائد المستخرجات أننا استفدنا زيادة صحيحة في المتون، وهذه الزيادة الصحيحة ينبني عليها استنباط أحكام شرعية وعمل يعني مفيد للأمة الإسلامية. وقد تكون هذه الزيادة تخصص عام أو تقيد إطلاق أو شيء من هذا، أو ينبني عليها معرفة ناسخ أو منسوخ أو استنباط مزيد من الأحكام، وما إلى ذلك من الفوائد التي لا تنكر عند من يتخصص في فقه الحديث. الفائدة الثانية يعني البيت هذا واضح، واحكم بصحة للألفاظ الزائدة، فهذه الألفاظ الزائدة من فوائد المستخرجات، مع أيضا الفائدة الثانية وهي علو الإسناد، هاتان فائدتان. الفائدة الثالثة كثرة الطرق، يقول: تقوية الحديث بكثرة طرقه، هذه هي الفائدة الثالثة، فكلما كثرت طرق الحديث ازداد قوة. فلا شك أن الحديث الذي يروى من طريق ليس كالحديث الذي يروى من طريقين، الطريقان أقوى، والحديث الذي يروى من طريقين ليس كالحديث الذي يروى من ثلاثة طرق، وكلما زادت الطرق كلما كان أقوى للحديث. هذه الفائدة الثالثة وكثرة الطرق، وتبيين الذي أبهم، هذه الفائدة الرابعة. كيف؟ قد يأتينا إبهام إما في السند أو في المتن، والمبهم هو الراوي الذي لا يسمى، كقول مثلا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في حديث الإمام بن ثعلبة: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس. استفدنا أن هذا الراوي اسمه الإمام بن ثعلبة من رواية أخرى، وإلا في هذه الرواية جاء مبهما رجل، ف قد نستفيد هذه الفوائد معرفة هذا الراوي المبهم من المستخرجات لكونها تروي من طرق أخرى بين فيها هذا الراوي المبهم، والإبهام إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، فمثل هذا الراوي المبهم في المتن، وقد يأتي الراوي المبهم في السند فيقول أحد الرواة: حدثني شيخ مثلا من الأنصار، عن فلان، من هو هذا الشيخ من الأنصار؟ يأتي مثلا صاحب المستخرج فيصرح باسم ذلك الشيخ، فنستفيد من ذلك المستخرج معرفة ذلك الراوي الذي أبهم في السند أو أهمل، نفس تماما، لكن فرق بين المبهم والمهمل أن المهمل يسمى الراوي لكن لا ينسب، مثلا يقول: جاء محمد أو عن محمد. من محمد هذا؟ نجد في هذه الطبقة عدة أناس ممن اسمه محمد، فإذا وجدنا صاحب المستخرج حدد محمد هذا، حدد محمد هذا وليكن مثلا محمد بن بشار أو محمد بن المثنى أو غيرهما، فنستفيد من ذلك المستخرج أنه بين ذلك الراوي المهمل ونسبه إلى أبيه، الذي به نستطيع أن نميز بينه وبين الشيخ الذي يشتبه معه في الاسم ويتحد معه في الطبقة. أبهم أو أهمل أو سماع ذي تدليس، يقول يعني إذا كان حديث في الصحيحين من رواية أحد المدلسين بالعنعنة، فبعض المتعجلين قد يقول هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن تنتقد على الصحيحين. كيف؟ قال: لأنهما روي هذا الحديث من راوي من طريق راوي مدلس ولم يصرح بالسماع، فالحديث إذن ضعيف، احتمال أن يكون هناك واسطة بين هذا المدلس وبين شيخه. إذا ما بحثت ونظرت في المستخرجات تجد مثلا صاحب المستخرج روى هذا الحديث من طرق أخرى وفيها تصريح ذلك المدلس بالسماع من شيخه، فإذا هذه فائدة تنجلي بها تلك العلة التي يمكن أن توجه للصحيحين أو لأحدهما. فيتبين بها سماع في تدليس أو مختلف. قد يكون مثلا الحديث في الصحيحين وفي أحدهما من رواية راوي وصف بالاختلاط والراوي عنه مما روى عنه بعد الاختلاط، فيأتي متعجل ويقول كيف يخرج البخاري مثلا من رواية مثلا إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي وأبو إسحاق مختلط، وإسرائيل من روى عن جده بعد الاختلاط، ثم تجد أن أبا عوان روى هذا، أن أبا نعيم أخرج هذا الحديث من طريق شعبة عن أبي إسحاق. فاستفدنا من ذلك أن هذا الحديث البخاري طلع على أنه مما رواه أبو إسحاق السبيعي قبل أن يختلط، لكن البخاري لم يرد يعني التطويل في ذكر تلك الطرق، فاكتفى برواية إسرائيل لكون متنها أوفى مما ذكره شعبة، وأصل الحديث مستقر عند البخاري أنه من صحيح حديث أبي إسحاق السبيعي، لكن يمكن أن يرد على من يعترض بالرواية التي في المستخرجات فيقال أنت تنتقد على الصحيحين أشياء لا ترد عليهما، فهذا الراوي المختلط روى عنه أناس قبل الاختلاط وانظر رواياتهم في المستخرج الفلاني. جاء بعد ذلك بعبارة تفيد ما هو زائد عن هذه الفوائد. الآن كم قلنا من فائدة؟ الزيادة والعلو وكثرة الطرق وتبيين المبهم وتبيين المهمل وسماع المدلس والمصاب، هذه كم فائدة؟ 7 فوائد. لكن فيه فوائد أخرى غير هذا. هو جاء بعبارة مجملة قال وبالجملة فكل ما أعل في الصحيح فإنه سالم منه بطريق إيش؟ بطريق معرفة تلك الطرق عن من طريق الكتب المستخرجة على الصحيحين، فإنه ما من علة كما قال، والكلام هذا أصله للحافظ بن حجر، قال وبالجملة فما من علة في الصحيحين إلا وجاءت سالمة منها في كتب المستخرجات، لكن هذا على وجه الإجمال، وقد يرد يعني بعض العلل التي في الصحيحين ولا نجد في المستخرجات ما يشفي الغليل، ومع ذلك أيضا فالمستخرجات معظمها سقط ولا نجد له أثرا في هذه الأزمان المتأخرة، وليتها وجدت فإنها تقضي على كثير من البلبلة التي تحدث في صفوف طلبة العلم. من الفوائد التي أقول لكم هي تزيد الحافظ بن حجر أوصلها إلى 10 فوائد، من جملتها مثلا عند باب التمكين معرفة المتن المحال من المحال عليه، فإذا جاء مسلم مثلا بالحديث من طريق راوي ثم رواه من طريق أخرى ثم قال بنحوه، فهو ما جاء بالمثل من الطريق الأخرى وإنما جاء بالإسناد ثم أحال على المثل السابق، يقول لفظ هذا الراوي بنحو لفظ الراوي السابق، فقد نجد هذه الطريقة التي أخرجها مسلم رواها صاحب المستخرج وجاء بالمثل كاملا، فميزنا إذن بين المثل المحال على مثل آخر، ميزنا بينهما في اللغة، وقد يكون هناك بعض الألفاظ التي تنبني عليها فوائد مهمة في حال التمييز بينهما. على كل حال نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل في الأسبوع القادم بإذن الله. نقرأ بعض الأبيات التي يمكن أن نتطرق لشرحها في الأسبوع القادم على أساس الذي يريد أن يضبطها. قال خاتمة لأخذ متن من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، ومن لنقل في الحديث شرط رواية ولو مجازا غلط. الحسن المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شد ولا علل وليشذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بذي. يعني هذا يحتاج إلى وقت في شرحه، يأخذ منه أكثر من درس، فإن شاء الله يعني في الدرس القادم نبدأ في شرح هذه الأبيات. ما في ظني أننا أكملنا الشرح. على كل حال يعني هي ما هي المسألة مشكلة، أنا قلت أن المستخرجات الفوائد وصلها ابن حجر إلى 10 فوائد. المذكور هنا يعني قليل منها، أنا ذكرت بعضها وفيها أيضا زيادة. فالمهم أن الحافظ ابن حجر حينما عدد العشر فوائد قال بعد ذلك: وبالجملة فكل حديث أعل في الصحيحين بعلة، نجد هذه العلة قد زالت بوجود تلك المستخرجات أو في تلك المستخرجات. وأنا قلت أن هذا الكلام إنما هو كلام يعني على وجه الإجمال، لكن أما أن ينزل على كل حديث أعل في الصحيحين فهذا يعني فيه شيء من التجوز. فدار قطني رحمه الله وغيره من العلماء بالنسبة للأحاديث التي انتقدوها على الصحيحين فيها علل بلا شك أنها وجيهة، والحافظ ابن حجر نفسه يعترف في مقدمة هدي الثاني بأن بعض تلك العلل علل وجيهة، يعني مما وجهه الدار قطني إلى البخاري فكيف بما وجهه إلى مسلم. لكن هو يقصد يعني على وجه العلوم أو العموم من العلل التي يمكن أن يوجهها من قصر نظره، كالعلل الخفيفة مثل التدليس والاختلاط وأمثال ذلك. يعني هذا هو المقصود بالبيت الأخير. أما بالنسبة لهذه الخاتمة فإنما جاء بها الناظم بعد الكلام على المستخرجات لأجل الارتباط بها من وجه من الوجوه، وهو أن هذه المستخرجات عبارة عن كتب ألفت بالنسبة إلى كتب أخرى، فإذا المسألة أصبحت متسلسلة من أعلى إلى أنزل، فما دام أن هذا التسلسل جاري فإذا هناك من سينقل من بعض الكتب التي لا يحضره له لها إسناد، فهل يجوز له في هذه الحال أن ينقل أو لا؟ يعني حينما الآن قال يعني فاجتنب أن تضيفي إليهما، يعني إلى الصحيحين مثلا حديثا وأنت لم تقابله، فمعنى ذلك أنك ستأتي إلى حديث من الأحاديث التي في المستخرجات وتقول إن هذا الحديث مثلا أخرجه مسلم أو أخرجه البخاري أو ما إلى ذلك، هذا النقل هل هو سائغ عند العلماء أو غير سائغ؟ هذه الخاتمة جاءت لبيان هذه المسألة، فيقول لأخذ مثل من مصنف مثلا سواء الصحيحين أو المستخرجات أو غيرها، لأخذ مثل من مصنف يجب، مصنف يعني من كتاب، عرض على أصل وعدة مدب. هذا كلام واختيار من السيوطي وهو تابع في ذلك لابن الصلاح. ومن لنقل في الحديث شرط، يعني أن هناك بعض العلماء شرط في هذا النقل من هذه الكتب أن يكون هذا الكتاب مرويا لمن نقل الحديث عنه ولو مجازا. يقول إن هنا إن مسألة فيها خلاف، فحينما آتي لأنقل حديثا من الأحاديث من صحيح البخاري مثلا، هل يجوز لي أن أنظر في صحيح البخاري وآخذ حديثا من الأحاديث لأستدل به في حكم عملي أو في مسألة من المسائل أيا كانت هذه المسألة؟ يجوز لي أن أعمد له هكذا مباشرة لمعرفتي بأن هذا هو صحيح البخاري فأنقل هذا الحديث منه أو لا يجوز؟ ابن الصلاح وتبعه السيوطي وغيرهم كثير يقولون لا بأس بذلك، لكن بشرط، وهذا في وقتهم، أن يكون هذا المصنف الذي تريد أن تأخذ الحديث منه أصله الذي بين يديك موثق. إذا كان هذا الأصل موثق وأنت متأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه مثلا البخاري أو غيره فيجوز لك في هذه الحال، ونندبك ونحبذ لك أن تقابل أيضا هذا الأصل بأصل آخر، وكلما تعددت الأصول التي تقابل عليها ففي هذه الحال يستحسن لك. مثل الآن حينما نجد كتابا من الكتب طبع عدة طبعات، تفتح في هذه الطبعة فتجد فيها اختلافا عن الطبعة الأخرى، فأنت تقارن بين الفروق التي في هذه الطبعة، فهي في المخطوطات من باب أولى أكثر وجودا، فحينما تجد مخطوطا من المخطوطات ومخطوطا آخر وتقارن بين هاتين المخطوطتين بلا شك أنه ستظهر لك بعض الفروق فستجد في هذا المخطوط زيادة ليست موجودة في ذلك المخطوط وفي ذلك زيادة غير موجودة في المخطوط الأول. فأنت حينما تأخذ مما في هذا ومما في هذا وتجمع بلا شك أنك تخرج بأصل سليم نقي صحيح. وكلما تعددت الأصول كلما ظهرت الصحة أكثر في ذلك الأصل الذي تريد أن تعتمد عليه. فلربما كان هناك سهو من الناسخ، لربما كان هناك فوت وشيء من هذا أو تصحيف أو تحريف أو لغير ذلك من الاعتبارات التي يمكن أن تزول بوجود أصل آخر. ولذلك نجد أن الكتاب الذي يعتمد في تحقيقه على مخطوطات أكثر هو الأفضل. وكلما كانت هذه المخطوطة أصلية فيقدمون دوما المخطوط الذي بخط المؤلف، يقولون هذا بالدرجة الأولى. المخطوط الثاني الذي قرئ على المؤلف نفسه، فإذا كان مقروءا على المؤلف وعليه توقيعه فهذا عندهم بالدرجة الثانية. بالدرجة الثالثة المخطوط الذي نسخ في عصر المؤلف، بعده المخطوط المنقول عن أصل المؤلف أو المنقول عن أصل قرئ عن المؤلف، وهكذا تتسلسل المخطوطات. كذلك أيضا هناك بعض المخطوطات مقروءة على بعض الأئمة، فنجد مثلا بعض الباحثين يفرحون حينما يجدون مثلا هذا المخطوط مقروءا على الذهبي وعليه خطة، أو مقروءا على المزري أو على أحد من أولئك العلماء، أو بخط بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر أو غيره من الحفاظ. بلا شك أنهم يفرحون حينما يجدون ذلك. لماذا؟ لأن هذا العالم بحكم ما آتاه الله جل وعلا من المعرفة وطول الباع في علم الحديث يضبط لك الأشياء التي فيها تصحيح أو تحريف أو اختلاف أو ما إلى ذلك. فذلك المخطوط الذي قرئ عليه أو موجود بخطه هو أدعى للسلامة. هذا بالنسبة يعني لهذه الأصول. فتجد أن العلماء يقولون يعني أنت حينما تنقل، طبعا هم يتكلمون عن عصرهم، فعصرهم ما كان فيه مطابع ولا تحقيق ولا شيء من هذا، وإنما كانت أصول خطية، والأصول الخطية عندهم تختلف. فهناك أصول خطية تباع بأثمان زهيدة ينسخها نسخ، والناسخ مستأجر، وبعضهم قد يكون يعني إما غير عارف، مثل ما لو تجد الآن بعض المطابع يأتون بأناس مثلا من الهند أو ما إلى ذلك، عجم ما يعرفون اللغة العربية إلا مجرد الرسم، هو متدرب على هذا الجهاز، جهاز الصرف، يعرف كيف يصف، لكن تريد منه أن يتفهم هذه الكلمة ويضبطها أو شيء من هذا لا يستطيع، فلذلك يرسم لك الكلمة رسما، لو سألت عن معناها ما يعرف. فكذلك أيضا الناسخون في الزمن الماضي، الناسخ مستأجر، قد لا تجد طالب علم ولا شيء من هذا، وإنما يريد مبلغا من المال فتستأجره لأجل جودة خطه وتفرغه وما إلى ذلك، فينسخ لك مخطوطا من المخطوطات. أنت حينما تنسخ هذا المخطوط لا ينبغي أن تعتمد على هذا الناسخ، بل جرت العادة أن يقابل هذا المخطوط، يقابل على أصل، يؤتى بالأصل ويمسك أحد العلماء أو طلبة العلم، والثاني يمسك هذا الأصل ويبدأون يقابلون، فما كان من فروق يثبتها ويصححها ويصوبها. ولهم في هذا يعني طريقة ستأتي إن شاء الله معنا في آخر المصطلح، فإنهم مثلا إذا علامة التضبيب يضعونها على الشيء الذي يعني يحتاج إلى تصحيح، وعلامة الإدخال وعلامة الوقف حينما يقفون على موقف في المقابلة، ما هو يعني زي وقت حاضر يشخط بالقلم على الهامش أو شيء من هذا، لا، لهم يعني طريقة مختصة. ولذلك من وقف على هذا المخطوط فيما بعد يعرف أن هذا المخطوط قد قوبل بأي شيء، بمثل علامات الوقت الموضوعة، يجد أنهم مثلا يضعون دائرة وفي وسطها نقطة مثلا، وهكذا يعني كلها علامات. وكل هذه إن شاء الله ستأتي معنا على وجه التفصيل في آخر مبحث علم المصطلح. فإذا عرفنا مقصود الناظم حينما يقول لأخذ مثل من مصنف يجب عرض على أصل وعدة ندب، يعني عرض ولو على أصل واحد وعدة أصول يندب، يعني كلما أكثرت من الأصول التي تعرض عليها هذا بلا شك أنه مستحب، لكن من حيث الجواز يكفي أصل واحد تعرض عليه. وأما
بعض الذين ذهبوا مذهبا آخر وهو يقصد ولم يصرح به، لكن العراقي صرح بهذا المخالف. يقول ومن هذا يقصد به رجل من علماء الحديث وهو ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست المشهور. ابن خير الإشبيلي ادعى الإجماع على أنه لا يجوز لأحد من الناس أن ينقل حديثا من الأحاديث من كتاب مصنف إلا أن يكون عنده إسناد يروي به ذلك الكتاب ولو على أقل درجات الرواية كالإجازة رحمك الله. يقول نرضى بالدون، فأقل درجات الرواية هي الإجازة، فأقل الأحوال أن يكون مجازا برواية هذا الكتاب. لماذا؟ قال لكي يتصل سنده من لدنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال روايته لذلك الحديث. ثم استشهد على هذه المسألة قال من لم يفعل هذا فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه المسألة أثارت العلماء، قالوا كيف يدعي الإجماع وهو لا يستطيع أن يثبت الإجماع، بل نكاد نجد الإجماع على خلاف ما ذكره ابن خير الإشبيلي. كيف؟ جاء النقل عن علماء كثر من جملتهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره كثير كيا الطبري وكابن الصلاح كما ذكرت لكم وغيرهم كثير، كلهم قالوا أبدا يكفي أن يتأكد الإنسان من أن هذا الكتاب هو كتاب فلان فينقل منه إذا ضبط ذلك الأصل وتأكد لديه أن هذا الأصل صحيح سليم يمكن أن ينقل منه حديثا وينسبه لصاحب ذلك الكتاب. حينما نجد الآن هذين البيتين أمامنا نجد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وضع كلمة غلطة بين قوسين، لاحظوها أمامكم. ما مقصوده بهذا الكلام أو بهذا الفعل؟ زيادة على ماذا؟ زيادة على ما ذكره من؟ لا، أحسن، على ما ذكره العراقي في ألفيته. وقلنا أن ألفية السيوطي اخترناها لأنها أفضل من ألفية العراقي، أفضل في الحقيقة من حيث جودة النظم. لو قارنت بين نظم العراقي وبين نظم السيوطي، نظم السيوطي سهل وسلس تستطيع أن تحفظه بسهولة، نظم العراقي فيه شيء من الصعوبة. أيضا ألفية السيوطي تضمنت ألفية العراقي وزيادة، ففيها زوائد، هذه الزوائد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يضعها بين قوسين ليقول لك إن هذا مما زاده السيوطي على العراقي. وهذه الزيادة يعني نجد أنها مهمة. هل معنى هذا أن العراقي حينما لم يذكر هذه اللحظة نقل كلام ابن خير الإشبيلي فقط ولم يتعقبه ولم يغلطه؟ فقل نعم، إن العراقي رحمة الله عليه نقل كلام ابن خير الإشبيلي مقرا له على ذلك، وهذا هو نص البيت الذي ذكره. يقول في ألفيته قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. نقل هذا عن ابن خير مقرا له ولم يتعقبه بشيء. فالعراقي يرى أن قول ابن خير الإشبيلي وحكايته للإجماع على ذلك قول سليم، ولذلك يعني نقله كالمقر له، لكن في حقيقة الأمر هذا النقل غير صحيح وغير سليم، وإنما الآن سألت كما ذكرت لكم يجوز للإنسان أن ينقل حديثا دون أن يكون له رواية. بلا شك أنه لو كان له رواية هذا أولى وأكمل، لكن إذا لم تحصل له رواية فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بعد ذلك نأتي لمبحث الحديث الحسن. قال المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى حسن الذي قد وسم. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم عن الحديث الحسن، والحديث الحسن يعني في هذا النظم والذي بعده ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نوع إلى آخره ينقسم إلى قسمين، فحديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. فالحديث الحسن لذاته هو الذي صدر به الناظم نظمه فقال المرتضى في حده. الحد ما هو؟ التعريف. قال المرتضى في تعريف الحديث الحسن ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شد ولا علل. إذن الحديث الحسن يتفق مع الحديث الصحيح في شروط أربعة، ويختلف اختلافا يسيرا في شرط واحد وهو الضبط. وحينما قال المرتضى في حده، إذا معنى ذلك أن هناك تعريفات، يعني المرتضى في تعريفه معنى ذلك أن هناك تعريفات أخرى، لكن السيوطي لم يرتضي تلك التعريفات. ما هي هذه التعريفات؟ نقول إن هذا التعريف الذي ذكره السيوطي هنا هو نقلا عن ابن حجر، وابن حجر يعني أخذ كلام ابن الصلاح وعبر عنه بعبارة أدق، فما عرف هذا التعريف إلا من ابن الصلاح بهذا القيد يعني وهذه الشروط. لكن الحديث الحسن معروف منذ القدم، لكن منذ القدم والاضطراب حاصل في تعريف الحديث الحسن. ما هو الحديث الحسن؟ فأقدم من وجدناه عرف الحديث الحسن هو الترمذي. الترمذي قال في تعريف الحديث الحسن، وهذا ذكره في آخر كتاب العلل الموجود في آخر كتابه الجامع، يقول الترمذي عن الأحاديث التي وصفها بالحسن في كتابه في تعريف الحديث الحسن، وقال هو الذي لا يكون فيه متهما بالكذب ولا يكون معللا، ليس في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون معللا ويروى من غير وجه. فاشترط الترمذي رحمه الله للحديث الحسن ثلاثة شروط: أن لا يكون في الإسناد من يتهم بالكذب، وأن لا يكون للحديث علة، وأن يروى من غير وجه. هذا تعريف الترمذي للحديث الحسن. جاء بعده الخطابي فعرف الحديث الحسن تعريفا آخر. الخطابي صاحب معالم السنن وغريب الحديث وغيرها والعزلة، الخطابي عرف الحديث الحسن بقوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي للحديث الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذان التعريفان، تعريف الترمذي وتعريف الخطابي، أحدثت ضجة في أوساط علماء الحديث، فوجدوا أن هذين التعريفين لا ينطبقان على الحديث الحسن بالمعنى الذي يفهمونه. فهم قالوا إن الحديث الحسن إنما حصل الإشكال فيه لأنه انحط عن مرتبة الصحيح ولم يصل إلى درجة الضعيف، فهو في مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف. فهذه المرتبة جعلت نفس الإنسان غير مطمئنة إلى إلحاق هذا الحديث بالحديث الضعيف، وأيضا لم يعني لا يستطيع الإنسان أيضا أن يلحق هذا الحديث بالحديث الصحيح، فأصبح عنده شعور في داخل نفسه لا يستطيع التعبير عنه، وهو أن هذا الحديث يمكن أن يقبله لكن ليس بالدرجة العليا من الصحيح. فإذا ما هو تعريفه؟ هذا تعريف ضابط. هنا اضطرب الكلام، اعترضوا على تعريف الترمذي فقالوا هذا التعريف لا ينطبق على الحديث الحسن، وإنما هذا ينطبق على الحديث الحسن لغيره، أما الحديث الحسن لذاته فلا ينطبق عليه تعريف الترمذي. وقالوا إننا نجزم تماما أن الترمذي لا يقصد الحديث الحسن لذاته، وإنما عرف الحديث الحسن لغيره، بدليل أننا نجد استعماله للحديث الحسن في كتابه يختلف عما اشترطه في هذا الشرط. فإننا نجده في كثير من الأحيان ينص بعد قوله حسن على أنه غريب، وأحيانا يقول لا يروى إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف يقول بالشرط الثالث ويروى من غير وجه؟ هذا لا يمكن أن يستفيد. فإذا الترمذي رحمه الله أراد شيئا آخر غير الحديث الذي نريد، فالحديث الحسن لذاته لا يشترط فيه تعدد الطرق، ولذلك لا ينطبق هذا التعريف إلا على الحديث الحسن لغيره الذي لا بد فيه من تعدد الطرق. قالوا والأمثلة على هذا كثيرة، من جملتها مثلا حديث رواه إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فهذا الحديث بعدما أخرجه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلى أن قال ولا نعرف في الباب غير حديث عائشة الذي هو هذا. هذا تصريح منه تماما بأنه ليس في الباب غير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فكيف إذن يسوغ أن يقول هذا حديث حسن وهو يقول في آخر كتابه الحديث الحسن هو الحديث الذي ليس في إسناده ما يتهم في الكذب ولا يكون معللا ويروى من غير وجه؟ ألا تجدون أن هذا فيه تناقض؟ فيه تناقض. إذن نخرج من هذا التناقض أن الترمذي رحمه الله عرف أحد قسمي الحديث الحسن ولم يعرف الآخر، عرف الحديث الحسن لغيره ولم يعرف الحديث الحسن لذاته، فإذا يعني لا إشكال معنا في كلام الترمذي، فكلامه ننزله على الحديث الحسن لغيره وانتهى الإشكال. بقي تعريف الخطابي رحمه الله، فالخطابي حينما أطلق هذا التعريف، هذا التعريف مشكل، حينما يقول هو الذي عرف مخرجه، تعرفون مخرج الحديث ما هو؟ مخرج الحديث دائما هو الذي يعني كالطريق أو كالوادي الذي تصب فيه شعاب مختلفة، فالملتقى هذا يقال له مخرج الوادي. نعم، وكذلك أيضا إذا وجدت أسانيد كثيرة تصب في راو واحد، الراوي هذا يقال له مخرج الحديث. يعني مثلا حينما تجد حديثا مداره على شعبة أو سفيان الثوري، وليكن مثلا مداره على شعبة، وجدنا يرويه عن شعبة مثلا محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء ثلاثة كلهم يروون الحديث عن شعبة، يمكن أن نقول عن شعبة إنه إيش؟ مخرج الحديث. ولنعرف أن يعني هناك يعني بعض العلماء الذين أطلق عليهم أنهم مخارج حديث أهل البلد الفلاني، فنجد أن هناك علماء مكثرين من الرواية وفي كل بلد منهم عالم، هذا العالم يقال له هو مخرج حديث البلد الفلاني، وليس شرطا أن يكون هو وحده، يمكن أن يكون هناك أكثر من عالم من المكثرين من أهل بلد واحد. فإذا ما نظرنا مثلا إلى أهل الكوفة يقولون أبو إسحاق السبيعي ها هو مخرج حديث أهل الكوفة، لماذا؟ لأنه مكثر جدا من الحديث، ونجد أن كثيرا من أحاديث الكوفيين مدارها على من؟ على أبي إسحاق السبيعي. سفيان الثوري أيضا يقال عنه أنه مخرج حديث أيضا الكوفيين. الشعبة بن الحجاج يقال أنه مخرج حديث من؟ الواسطيين، شعبة واسطي. قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله يقال عنه أنه مخرج حديث من؟ البصريين لأنه بصري. الزهري يقال عنه أنه مخرج حديث من؟ المدنيين لأنه مدني، وهكذا يعني كثر. سفيان بن عيينة مخرج حديث المكيين لأنه مكي. عبد الله بن وهب مخرج حديث من؟ المصريين لأنه مصري. الأوزاعي مخرج حديث من؟ الشاميين لأنه شامي، وهكذا. يعني الذي يدور عليه معظم أسانيد أهل البلد يقال عنه أنه مخرج حديث أهل البلد الفلاني. فحينما يقول هو الذي عرف مخرجه، يقول إذا كان هذا المخرج معروف فهذا هو أحد شروط الحديث الحسن عند الخطابي، واشتهر رجاله، يعني بقية الرجال إيش؟ مشهورين. لكن مشهورين بماذا؟ هنا موطن الإشكال، لنمضي في التعريف. واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، يعني اللفظة هذه مرادفة لأول لفظة حينما قال هو الذي عرف مخرجه، فعرف مخرجه هو المقصود الذي عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يقول إذا وجدنا مثلا كثير من العلماء يقبلون هذا الحديث وأيضا جرى عليه العمل ويستعمله عامة الفقهاء فهذا هو الحديث الحسن عندنا. هذا يعني كلام الخطابي. أشبهه شفاف آخر وأظنه ابن الجوزي لكن لست متأكدا من هذا، لكن النقل جاء عن أحدهم ولم يسمى أنه يعني عرف الحديث الحسن بأنه الحديث الذي فيه ضعف محتمل ويعني جرى عليه العمل، يعني اشترط له شرطين، يقول ضعفه ضعف يسير محتمل ويجري عليه العمل، فهذا هو الحديث الحسن. على كل حال كل هذه التعريفات لا تؤدي إلى نتيجة، فالحديث الحسن بناء على كلام الخطابي لا يمكن أن ينطبق، بل هذا الكلام كما قال العلماء ينطبق على الحديث الصحيح وعلى الضعيف أيضا، فقد تجد هذه الشروط كلها تنطبق على الصحيح وعلى الضعيف. فما الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح بناء على كلام الخطابي؟ هو الذي عرف مخرجه، الحديث الصحيح أيضا يعرف مخرجه، ها؟ واشتهر رجاله، الحديث الصحيح يشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، كذلك أيضا المخرج إذا عرف هو الذي عليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء، قد يكون الحديث صحيحا ويخالف في قبوله بعض العلماء ليس لعلة في السند وإنما قد يكون لأمر في المثل جعله يتوقف عن قبوله ويستعمله عامة الفقهاء، كذلك أيضا هذه مرادفة للفظة السابقة. كذلك أيضا الحديث الضعيف يمكن أن تنطبق عليه هذه التعريفات أو ينطبق عليه كلام الخطابي هذا المذكور. كيف؟ قد يكون المخرج معروف ولكنه مخرج ضعيف، مثل باللهيعة عليه كثير يعني من مدار حديث المصريين، فباللهيعة مصري ونجد كثيرا من الأسانيد تدور على باللهيعة واشتهر رجاله. الخطابي ما قيد الشهرة بأنها يعني شهرة عدالة وضبط، بل أطلق هكذا، فقد تكون هذه الشهرة يعني لأجل مثلا مكانتهم وعدالتهم، لكن مسألة الضبط قد تكون غير متوفرة. فنحن نعرف أن هناك بعض الأئمة المعتبرين لكن أحاديثهم فيها مقال، مثل حماد بن سلمة إمام من أئمة أهل السنة، لكن نجد البخاري أعرض عن إخراج حديث حماد بن سلمة في الأصول، مسلم أعرض عن إخراج حديثة في الأصول ما عدا حديث عن ثابت البناني لأنه من أوثق الناس فيه. إذن حماد بن سلمة فيه كلام وهو إمام مشهور، فالشهرة لا تعني قبول حديث المحدث. فإذن هذا التعريف الذي ذكره الخطابي لا ينطبق على الحديث الحسن فقط، فقد ينطبق على الصحيح أيضا وعلى الضعيف. وكذلك أيضا حينما قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء، قد لا يكون في الباب حديث غير هذا الحديث، فتجد بعض العلماء يأخذه لأنه لا يوجد في الباب غيره وهو حديث ضعيف ويستعمله عامة الفقهاء لأنه كما قلت أيضا لا يوجد في الباب غيره. فإذا هذا ليس تعريفا ضابطا جامعا مانعا للحديث الحسن. وكذلك أيضا التعريف الذي قلت لعله لابن الجوزي هو الذي فيه ضعف محتمل ويجري عليه العمل، التعريف الذي نختاره هو الذي ذكره ابن الصلاح، فذكر أن تعريف الحديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح لا فرق إلا في مسألة واحدة، وهي أن يخف ضبطه لكن إلى درجة لا تجعل حديثه يلتحق بمن تفرده يعد تفردا منكرا. فقد يكون هناك راو يوصف بأنه صدوق لكنه إذا تفرد بأحاديث يقولون عن تفرده إنه تفرد منكر، فبعض الرواة لا يقبل تفرده بحديث من الأحاديث. فإذا اشترط ابن الصلاح هذا الشرط بحيث لا يلتحق بمن يعد تفرده تفردا منكرا، هذا إذا خف ضبطه. الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر